تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قول المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الباب الثاني من أبواب الكتاب، والترجمة واضحة فيه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفي بعض النسخ: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في قراءة الأبواب كما قال حافظ ابن حجر وغيره: تقرأ باب بالتنوين، وتقرأ بالتحريك يبقى باب فضل، وتقرأ بالسكون باب تسكن عليه وتقول فضل التوحيد وكفر من الذنوب. ثلاثة أوجه. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، علقته ايه بكتاب التوحيد، وعلقته ايه بالباب السابق؟ علقته بالتوحيد انه يوضح فضله. كتاب التوحيد موضوعه هو التوحيد، ليس هو توحيد الألوهية، فهو يتكلم عن فضل هذا التوحيد وما يكفر من الذنوب. علاقته بما قبله ان الباب الاول يصح انه عنوان له اهمية التوحيد او معنى التوحيد او حكم التوحيد، فإذا ذكر أولا معنى التوحيد وحكمه وأهميته فناسب أن يذكر بعد ذلك محفزا على هذا، وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وده الحقيقة أمر يلتفت إليه في تربية النفس وفي تربية الغير، وهو التربية بالمحفزات. وذلك وردت الشريعة بالترغيب والترهيب، والاقتصار على أحدهما فقط مضر. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية آية من سورة الأنعام، فيها عدة تفسيرات. ذكر أولا كلام ابن جرير أن الإيمان المعني في الآية في قوله الذين آمنوا يعني الذين أخلصوا لله وحده، فقال الإيمان هو الإخلاص لله وحده، وتابعه على ذلك ابن كثير. قال: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. يعني إيه فصل القضاء بين إبراهيم وقومه؟ هو دي كانت في سياق محاجة إبراهيم لقومه، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، إلى آخر الإيه منظرات. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. ثم ختمت هذه المناظرة وهذه المحاججة والمجادلة بين إبراهيم وقومه بهذه الآية الجامعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. ده فصل القضاء، الحكم بين إبراهيم وقومه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي عامة في غيره. مسألة الأولى هنا، أو اللي احنا قلنا هنقسم دراستنا دايما ايه على هيئة مسائل، تفسيرات السلف في الظلم اللي في الآية والأمن اللي في الآية، ايه المقصود بها وكلام العلماء، دي المسألة. لأن اختلاف تعريف الأمن الظلم هيختلف تعريف الأمن والإيه والاهتداء، ماشي كده؟ فابن مسعود عندنا حديث في الصحيح لما نزلت هذه الآية قالوا: أيونا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده أيضا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فقلنا: يا رسول الله أيونا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بالظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله أيضا بمثل ما سبق: إنما هو الشرك. يبقى قول الأول قول عبد الله في الآية لعبد الله بن مسعود أنه المقصود بالظلم الشرك، الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر. وعن عمر أنه فسره بالذنب، عمر بن الخطاب فسر الظلم في الآية بالإيه؟ بالذنب. فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذنب، لم يتلبس بأي ذنب، أولئك لهم الأمن الكامل من أي عذاب وهم مهتدون. الآية الأولى كلام ابن مسعود: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يتلبسوا الشرك الأكبر، لقوا الله على التوحيد، أولئك لهم الأمن، مجمل الأمن يوما ما، وهم مهتدون. كذلك قول الثالث قول الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وكأن الأمر في تقسيم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في هذه المسألة قال: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. تفسير هذه الآية من الأدلة على وجوب الاحتجاج بفهم الصحابة، فهم الذين عالجوا التنزيل وفهموا ما استشكل عليهم منه. اللي يستشكل عليهم من التنزيل فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا الآيات ونزولها وعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا الوحي من فمه صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية بيقول: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. يظلم نفسه يعني يعمل معصية، كلمة يظلم نفسه يعني يعمل إيه؟ معصية. فطبعا ده شق على الصحابة، مين ما بيعملش معصية؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الظلم في الآية هو الشرك، وأن هذا موجود في كتاب الله، فيبدل لهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. نقف هنا بس وقفة عشان نفهم الارتباط في الآية، ده أضبط كلام في الآية على فكرة. يبقى اللي هيحقق التوحيد بنسبة 100% أو كل نسبة 100% ده بيسموها التوحيد الكامل، أو أتى بتمامه، أو التوحيد المطلق. يبقى كلمة الكامل أو المطلق أو التام تعني 100%، خلاص الواجب كله، كل الواجب تمام 100% في الواجب. اللي هيجيب كده هيبقى ليه من الأمن والاهتداء قد إيه؟ أيوه، يبقى ليه الأمن والاهتداء التام أو الكامل أو المطلق. فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس هيستشكل عليه حاجة، يقول لك طب إزاي وفي الدنيا الناس أهل الدين والأنبياء وأتباع الأنبياء تعرضوا للإخافة فخرج منها خائفا يترقب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نقول أن المؤمن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وإن خاف من غيره من الأسباب الطبيعية التي تسبب الخوف فإنه يلجأ إلى ربه ويتوكل عليه ويعتصم به فيدفع الله عنه هذا الخوف. يبقى حقيقة الأمن في الدنيا لا يحصلها كاملة إلا المؤمن، لأن الأمن في الأصل أمن الإيه؟ القلوب والأرواح، والفزع هو فزع القلوب والأرواح. لذلك الحسن رضي الله عنه كان يقول فوالله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. في الرواية الثانية ذل المعصية لا يفارق رقابه. تلاقي مواكب للظالمين ولابسين بقى البدل الرسمية والنياشين وحراسة 3 كيلو 4 كيلو روح، مع إن هو اللي معاه القوة وهو اللي مرعوب، خلاص. فيبقى الأمن ده شعور مش مظهر، الأمن ده إيه؟ شعور داخلي مش مجرد مظهر. فالأمن الكامل لصاحب التوحيد الكامل، لأنه صاحب الاتصال بالله عز وجل على وجه كامل تام، فيزول من قلبه المخاوف حتى لو في أسباب تخوفه، حتى لو في ظالم، حتى لو فيه سبع، حتى لو فيه عدو، حتى لو فيه مرض مهلك، كل دي أسباب طبيعية للخوف، لكن بكمال التوحيد وتمامه يحصل للمرء كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى فيزول خوفه ويحل محله الأمن والطمأنينة. يبقى تاني اللي هيأتي به اللي هيتخلص من الظلم الكامل هو الشرك، يعني لا يكون عنده أي شيء من الشرك نهائي، يعني ما عندوش ولا ذرة شرك. يبقى في المقابل ليه ايه؟ الامن الكامل والايه الاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة. طب الامن في الدنيا واضح، الاهتداء في الدنيا اجل نعمة ان المرء يهتدي الى الصراط الله المستقيم، شوف السبل وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا وعلى جنبتي الصراط ايه خطوط متعرجة كل واحد منها عليه شيطان يدعو اليه، قال هذه السبل. نعمة الاهتداء بقى دلوقتي لما بتقول منهج اهل السنة والجماعة او الفرقة الناجية او الطائفة المنصورة، وهي طريق من وسط 73 طريقة، 73 طريق انت بتختار منهم طريق، شفت نعمة الاهتداء بقى. يبقى اولئك لهم اللي حقق التوحيد، وشوف فضل التوحيد بقى، ده فضله بقى اللي حقق التوحيد ويتخلص من الشرك ينال الامن، الامن الحقيقي وامن القلوب والارواح والاهتداء في الدنيا وفي الاخرة. يأمن، يأمن يوم الفزع الاكبر، يأمن عند الميزان، يأمن عند تطير الصحف، في امن يؤمنه الله عز وجل. وتنزل عليه الملائكة عند خروج الروح تؤمنه وتبشره وتزيل عنه الفزع، ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب، وفي الآخرة فيه اهتداء كما قال عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم فيهديه إلى منزله في الجنة، وكما في الحديث فما أحدكم بأعرف منزله في الدنيا منه بمنزله في الإيه؟ في الجنة، عارف وريح فيه، عارف منزله. فنسأل رب العالمين أن يرزقنا الأمن والهدى في الدنيا والآخرة. يبقى أولئك لهم الأمن هم مهتدون. طيب، يبقى فيه ارتباط بينهم ببعضهم. يبقى لو واحد جاب الشرك الكبير اللي هو الايه نسبة 100% ده، هيبقى الامن والاهتداء عنده كام؟ صفر. يعني ايه امن والاهتداء صفر؟ يعني هيكون مخلد في النار والعياذ بالله. دي مشكله كبيره. طيب نكمل بقى، فهمنا الجزئيه ديت، نكمل كلام ابن تيميه بيقول فان من لم يلبس ايمانه بهذا الظلم كان من اهل الامن والاهتداء كما كان من اهل الاصطفاء في قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي ان يؤخذ احدهم بظلمه لنفسه بذنب اذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وهيستدل بحديث لأبي بكر الصديق وإن كان إسناده فيه ضعف، إن الإنسان أيونا لم يعمل السوء فيقول لمسا عصم ألست تنصب ألست تحزن أليس يصيبك اللأواء فذلك تجزون به. فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، إذا مات ودخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. أنت عارف عايز أقول ابن تيمية هنا كلام مهم جدا، بقول لك في دايرة كده اسمها دايرة الاهتداء والأمن، ودايرة اسمها دايرة الاصطفاء. اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فدخل في الإسلام، ده دخل داخل دايرة الإيه؟ الاصطفاء. جوه دايرة الاصطفاء ديت الناس إيه؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني إيه؟ بيقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، بيقع في الذنب، بيتبع الهوى، يبقى ظالم لنفسه. طب يسمى ظالم لنفسه ليه؟ لانه بيعرض نفسه لايه؟ للعقوبه، بيعرض نفسه للتلف. طيب يبقى ده الاول، مع انه ظالم لنفسه هو من اهل الايه؟ الاصطفاء. ثم اصطفينا الايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هو اهل الاصطفاء، هو داخل الدايره لسه بس ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، مقتصد اللي هو بيقوم بالواجبات ويترك المحرمات، بيعمل اللي عليه، مقتصد زي اللي ليه دخل شهري 1000 جنيه ومصاريفه 1000 جنيه، له مدين ولم يقترض ولم يقصر في النفقه اللي عليه، هو اللي جابه أنفقه، يبقى ده اسمه ايه؟ مقتصد. وفي حاجه ثالثه بقى اعلى، سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير. خلاص سابق بالخيرات، المتاجرة مع ربنا سبحانه وتعالى والاكثار من الاعمال الصالحة والترفع عن المكروهات وعن المباحات التي تستنزف او تستهلك عمر الانسان. يبقى دي اسمها دائرة الايه؟ الاصطفاء. ابن تيمية عشان يشرح لنا المثال الايه بتاعتنا بتاعت سورة الانعام دي بيقول ايه؟ فمن لم يلبس ايمانه بالشرك الاكبر، يعني ايه؟ انتفع عنده الشرك الاكبر يعني بقى موحد. يعني قال اشهد ان لا اله الا الله يعني بقى موحد وانتفع عنه الشرك الاكبر، هيدخل داخل دايره اسمها دايره الايه؟ الامن والاهتداء برضه. طب الناس داخل دايره الامن والاهتداء دول ايه؟ نفس التدريج كده. في واحد هيكون له امن واهتداء ضعيف جدا، بمعنى ان هو يخرج من النار يوما ما بعد ما يصيبه ما يصيبه، فيامن يوما ما من الفزع ويهتدي إلى الجنة يوما ما، أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه. في بعض الناس هيكون لا، عنده من الأمن والاهتداء ما يمنعه من دخول النار ابتداء، فيأمن من دخول النار ابتداء. نسأل رب العالمين أن يقينا عذاب النار، يبقى يمنع إيه من دخول النار ابتداء، ويهتدي إلى الجنة ويدخلها ابتداء. وفي بقى مرحله اعلى من كده اللي يحصل هذا الامن والاهتداء في المنازل العليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. فهمنا القصه دي؟ يبقى مش معنى يقول ابن تيميه ايه بقى، فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثه. ايه اجناس الظلم الثلاثه؟ الشرك وظلم العباد وظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، كان له الامن التام والاهتداء التام. يعني ايه قلنا الامن التام والاهتداء التام؟ كامل مطلق. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه، واحد بقى ما سلمش من الظلم لنفسه، من المعصيه، من النظره المحرمه، الكلمه المحرمه، من مال محرم، من اي معصيه، كان له مطلق الامن والاهتداء. انت عندكم في الكتاب ايه؟ لا صلح دي بقى، صلح دي. كان له مطلق الامن والاهتداء، مش الامن والاهتداء المطلق. على فكره هو اي السياق عقليا مستحيل يبقى كده، تعرف ليه؟ صح؟ هو بيقول له اذا كان سلم من اجناس الشرك الثلاثه كان له الامن التام والاهتداء التام. طب واذا لم يسلم؟ المفروض انا اعكس النتيجه برضه، اذا لم يسلم يبقى له بقى، ايوه يبقى ليه الايه؟ مطلق الامن والاهتداء، بمعنى انه لابد ان يدخل الجنه يوما ما كما وعد بذلك في الايه الاخرى، وقد هداه الله الى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته الى الجنه. ويحصل له من نقص الامن والاهتداء، هو ده بقى، يحصل له من نقص الامن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه لنفسه. مش عايزين نقعد نقول ممكنات بقى، ماشي الوقت مش بصالحنا. لا بس طول بقى، الوقت مش بصالحنا والله. خلاص بيقول وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو الشرك ان من لم يشرك الشرك الاكبر يكون له الامن التام والاهتداء التام، فان احاديثه الكثيره مع نصوص القران تبين ان اهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الامن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين الى الصراط المستقيم، صراط الله الذي صراط الذين انعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم اصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم اصل نعمه الله عليهم. اهل الكبائر وان كانوا مقصرين وان كانوا مذنبين الا انهم في المجمل موحدون، صح؟ في المجمل موحدون، فبالتالي معه قدر من الامن والاهتداء بقدر ما معه من الايه؟ من التوحيد. تمام؟ يبقى لما يحصل لهم الامن التام والاهتداء التام الذي يكون به من المهتدين الى الصراط المستقيم صراط الله الذي انعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم اصل الهداء الى هذا الصراط ومعهم اصل نعمه الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنه. وقوله انما هو الشرك ان اراد الاكبر، وده الاظهر في الايه. ليه الاظهر؟ تفسير الصحابه ابن مسعود، الحديث بتاع ابن مسعود اصح، يعني هو ده الاظهر، وتفسير النبي عليه الصلاه والسلام ليه. خلاص يبقى الاراضي الاكبر بيقول كده هو الاظهر في تفسير في الايه، فمقصوده ان من لم يكن من اهله اي من اهل الشرك الاكبر فهو امن مما وعد به المشركون الشرك الاكبر من عذاب الدنيا والاخره. خلاص كده. واذا كان مراده جنس الشرك، يعني اي حاجه من الشرك، اي نسبه من الشرك، يقال ظلم العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك اصغر. طبعا في بعض الناس يقول لك ببغض الواجب، صح؟ عندكم بعض ولا ببغض؟ لا صلحوا ببغض دي بقى، هي ببعض الواجب بالعين، بعض كحب كبخله لحب المال ببعض الواجب، يعني يبخل عن بعض الواجبات عليه زي الزكاه والنفقه الواجبه لحبه للمال، هو شرك اصغر. ليه بقى شرك اصغر؟ ما هو المفروض ان المحبة ديت في صورتها الكاملة لله عز وجل تمنع من المحرمات وتوجب فعل الواجبات، صح؟ فاذا كان حب الحاجة معينة بيمنعني من فعل واجب او حب الحاجة معينة بيحملني على الوقوع في محرم، يبقى هذا نوع من عشان العلماء دخلوا المعاصي وشعب المعاصي المختلفة والمخالفات والمحرمات في شعب الشرك والايه والكفر، زي شعب الايمان كده. فيه شعب للايمان زي الاماطة الاذى عن الطريق، بس لو في واحد جه اماط الاذى عن الطريق يدخل في الاسلام؟ يعني واحد مشرك جه اماط الاذى عن الطريق تقربا كده يدخل في الاسلام؟ لا، يبقى هي شعبة لكنها لا تصلح انها تكون سبب للدخول في الاسلام. كذلك في شعب للكفر، في شعب للشرك زي سائر اجناس المعاصي، لكن لا توجب للمرء الخروج من الاسلام الا اذا اتى بالايه بالنواقض التي تخرج من الدين. ده امر يكون مهم يعني يكون مفروض. خلاص. ونحو ذلك. فهذا فاتهم الامن والهداء بحسبه. لهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وابن القيم قال نفس الايه، ابن القيم قال نفس الكلام في المقطع الجاي ده في الصواعق المرسلة، فيغني عن إعادته. نفس كلام ابن تيمية، قال نفس كلام تيمية بأسلوبه يعني. بس في آخر كلمتين لابن القيم هنبدل برضه، هو بيقول فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء التام. لا، نقول رافع لمطلق الأمن والاهتداء. ماشي، بصيتوا على كلام ابن القيم؟ بيقول فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء المطلق. الظلم التام يعني الظلم الايه الكامل، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر بيرفع ايه؟ لا، الشرك الأكبر مش بيرفع عن الاهتداء الكامل. تعرف يعني بيرفع عن الاهتداء الكامل؟ يعني أقول لك أنا رفعت عنك الاهتداء بنسبة 100%، طب ما بقي الاهتداء بنسبة 90 وبنسبة 5، صح؟ لكن بيرفع عنك مطلق الاهتداء، يعني ما عادش ولا ذرة إيه؟ أمن، مطلق الأمن والاهتداء. خلاص؟ يبقى الظلم التام رافع لمطلق الأمن والاهتداء. خلاص؟ تكون واضحة بس دي النقطة اللي فيها إيه؟ فيها تعديل عند كلام ابن القيم، لكن هو نفس الكلام. لا غلط، هو ده بقول لك صلحها بقى، سماها رافع لمطلق الامن والاهتداء. هي غلطة في العبارة مش في الكلام، يعني غلطة في العبارة. طيب بنقول الحديث بقى اللي جاي، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. من شهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. أخرج الحديث، متفق عليه. عبادة بن الصامت صحابي جليل خزرجي، كان أحد النقباء في بيعة العقبة بدري، شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 34، وقيل شهد خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل ببدلهما، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. هذا الموضع من شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن من أشكل المواضع اللي بيستدل بيها بتوع جماعة التكفير والتوقف وغيرهم في عدم إثبات الإسلام للناس. الكلام ده لو خدناه على ظاهره كده ممكن يحمل عدة محامد غير صحيح. هو ما يقول هو عايز يشرح دلوقتي بيقول معنى من شهد أن لا إله إلا الله، يقول من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. الكلام ده صح، بس نقول عارفا بمعناها المعرفة الإجمالية. تعرف يعني المعرفة الإجمالية؟ يعني لا إله إلا الله تعني أن هناك إله واحد يعبد ورب العالمين سبحانه وتعالى، اسمها المعرفة الإجمالية. أما معرفة تفاصيل 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 لا إله إلا الله في الحقيقة دي تكون عشان نجيب الصورة الكاملة لها تبقى معرفة الدين كله، لأن الدين كله عبارة عن إيه؟ مقتضى لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ والعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا، العمل أيضا بما تقتضي هذه الكلمة إجمالا من نفي الشريك. هنضرب مثال يوضح الموضوع ده. لو جه واحد وتقول له أنت قال لا إله إلا الله وبعدين قال لك صدق أنا بعبد الله وبعبد معاه واحد تاني، تقول له يا أخي مش أنت قلت لا إله إلا الله؟ يقول لك أنا ما أعرفش إن لا إله إلا الله معناها إن أنا أعبد ربنا لوحده. الحقيقة بقى الراجل ده قال لا إله إلا الله؟ لا، فاهمين؟ هو يعتبر ما قالهاش أصلا. تعرف بالظبط زي ما تجيب واحد أجنبي إنجليزي أو فرنسي وتكتب له بالإنجليزي كده إلا إيه لا إله أي إلا إيه إتش كده لا إله إلا الله بالطريقة دي وتقول له اقرأ يقرأ، هل هو كده بقى مسلم؟ أصل لا إله، عشان كده بعض العلماء يقول لك إيه؟ ولا يقبل العذر بالجهل في أصل التوحيد. هو ده أصل التوحيد. واحد يقول لك أنا أجهل إن لا إله إلا الله معناها إنه أعبد ربنا لوحده، فإيه مانع إن أعبد ربنا وأعبد معاه غيره؟ يقول أنت كده أصلا دخلتش في الإسلام لسه، أنت كده لسه إيه؟ ما دخلتش في الإسلام أصلا. واضح معنى يا إخوانا ولا لا؟ فعشان كده بنقول من شهد الله تكلم بها عارفا لمعناها، لازم يكون عارف إن لا إله إلا الله إجمالا تعني أنه إله واحد لا يعبد غيره إجمالا، عن إثبات حكم الإسلام بكده، ويخلو من الشرك باطنا وظاهرا على المعنى ده برضه إجمالا. فلا بد من في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله. مش عايزين بقى نخلط في شروط لا إله إلا الله اللي بتنفع عند الله عز وجل في الآخرة وبين إثبات حكم الإسلام للناس في الدنيا. وإلا هو بقول لك إيه؟ فلا بد من العلم، أقول ده أمر ظاهر. اليقين بقى أنت تعرف منين اليقين ده في قلب الشخص اللي قدامك ما لم يصرح بلسانه، صح ولا لا؟ يبقى بنقول إن لا إله إلا الله من نطق بها عارفا لمعناها الإجمالي أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى حقا، واستلزم ذلك أنه ينفي عنه الشريك سبحانه وتعالى لا يشرك به ظاهرا ولا باطنا، ده قلنا إيه نفعته هذه الكلمة. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضي من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. إحنا هنحمل الكلام على أحسن المحامل ونقول فغير نافع في الإيه؟ في ترك المؤاخذة، لأن الحاجات اللي بيعددها دي كلها عمل القلب واللسان والجوارح فيه منه عمل من أصل الإيمان إذا زال زال الإيمان كله، وفي عمل منه من واجبات الإيمان إذا لم يوجد أثم العبد واستحق العقوبة، وفي عمل من أعمال القلب والجوارح واللسان مستحب، صح ولا لا؟ الرضا على قول عامة العلماء إيه؟ الصبر واجب والرضا مستحب، ورضا عمل القلب صح. المحبة اللي محبة الله عز وجل اللي تحملك على قيام الليل وترك النوم أو على الإنفاق مع حب المال النفقة الإيه المستحبة، مش دي محبة مستحبة؟ طيب يبقى ده عمل قلبي ولا مش عمل قلبي؟ يبقى عمل القلب في منه أصل، اللي مش هيحب ربنا هيبقى كده، ده اسمه أصل إيه؟ عمل القلب اللي هي محبة التأله والتعبد لله عز وجل. وفي منه واجب اللي هو محبة ربنا اللي تمنعك من الوقوع في المعصية ومن ترك الواجب، يبقى دي اسمها محبة إيه؟ واجبة. وفي محبة ثانية مستحبة اللي هي تحملك على ترك المكروهات والمباحات وفعل المستحبات. طب اللسان فيه منه النطق بالشهادتين ده أصل، لو ما نطقش بالشهادتين إيه؟ لا يثبت الإسلام أصلا، لابد من إيه؟ إصلاح الإسلام من نطق الشهادتين. طيب وبعدين فيه منه الكلام الواجب اللي هو زي القراءة في الصلاة، وفيه منه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده الواجب، وفيه منه الذكر والتسبيح وقراءة القرآن المستحب، اعمال الجوارح على القول بكفر ترك الصلاة هيبقى ايه؟ ان في منها جزء باصل الايمان ودي خلاف بين اهل السنة، وجزء منها من واجبات الدين اللي هي ايه؟ الزكاة والصيام والحج وسائر ايه فروض الاسلام، وفي جزء منها مستحب اللي هو زي بقى قيام الليل وزي صوم النوافل وزي التصدق بفضول الاموال وغيرها. يبقى ما ينفعش اقول ان قول القلب واللسان وعمل القلب والجرح غير نافع بالاجماع، لا، يبقى عايز نقول غير نافع بمعنى انه غير رافع عن المؤاخذه، غير نافع في ترك المؤاخذه اذا كان فقد الانسان امر من الواجبات اللي يجب عليه ايه تحصلها بالقلب واللسان، او غير نافع لو الانسان خالف اصل الايمان يبقى غير نافع في اخراجه من النار يوم الماء، وانما يوجب له الخلود. اما ان الكلام ده يتخذ مشكلا كده ويتعامل به، انما يجي واحد عايز يسلم يقول له اعمل، يقول اعمل ايه؟ يقول له ايه المفروض النبي عليه الصلاه والسلام اي واحد كان بيجي له عايز يسلم كان بيقول له ايه؟ لا، الشهادتين قبل ما يعلمه كان مسلم ولا مش مسلم؟ وقال الشهادتين. بعد ما قال الشهادتين قبل ما يعلمه كان مسلم ولا مش مسلم؟ ايوه ماشي، لازم نقول ماشي. يبقى كان ايه الاول؟ كان مسلم. ابن رجب نقل اجماع الكلام، ابن رجب الحنبلي نقل اجماع هذا الكلام في جامع علوم الحكم في الحديث اللي هو بني الاسلام على خلقه، اللي هو حديث جبريل. حديث جبريل خلاص، اخبرنا عن الاسلام، اخبرنا عن الايمان، اخبرنا عن الاحسان، نقل فيها الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاسلام لكل من شهد بالشهادتين. وعلم معلمهم مفيش مانع، لازم يتعلم، امال لازم يتعلم، بس السؤال بعد ما يشهد الشهادتين وقبل ما يتعلم حكمه ايه؟ مسلم. كلام جميل. يبقى كان عارف بمعنى الشهادتين بمعنى ايه هنا طالما حكمنا باسلامه؟ المعنى الاجمالي بتاعه لا اله الا الله. وصلت الحته دي ولا ايه؟ ترك المؤاخذه يعني ايه؟ اللي هو الرد على المرجئه. لو واحد قال لا اله الا الله وعمال يتساهل في فعل المعاصي ويترك الواجبات، هل ده يرفع عنه الاسم الشرعي ولا هو اثم ويستحق العقوبه يوم القيامه؟ اثم ويستحق العقوبه. خلاص واضح كده؟ يعني ايه اصل عمل الجوارح؟ الصلاة فيها خلاف بين اهل السنة، عامة العلماء على ان تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفر المكر عن المنع، وذهب بعض العلماء يعني وجه عند الحنابلة وبعض علماء الشافعية الى انه يكفر كفر المكر عن المنع، اما عامة العلماء فعلى خلاف ذلك. وغيرها من اعمال الجوارح المباني الاربعة يضعف فيها الخلاف جدا في الزكاة والصيام والحج. ايه بقى اصل عمل الجوارح دي جت منين؟ مين اول واحد من العلماء قال كلمه اصل عمل الجوارح دي؟ في الواقع دي كلمه محدثه قالها بعض العلماء المعاصرين او المشايخ المعاصرين اللي فهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الفهم. ابن تيميه بيضرب مثال جدلي في كتاب الايمان بيقول فمن الممتنع ان يكون المرء مؤمنا وهو عاش عمره لم يصلي لله لم يسجد لله سجدة ولم يغتسل من الجنابة ولم يذكر له وغير هذا. الإمام الذهبي علق على هذا الكلام في كتاب مختصر الإيمان، حد أرى مختصر الإيمان للذهبي؟ كتاب رائع، اختصر كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، علق على الكلمة دي بالضبط. قال إيه؟ الكتاب يقول من الممتنع، الإمام الذهبي قال له في الهامش إيه؟ قال ليس ممتنعا بل ممكنا اذا كان مرجئا غاليا في الارجاء ولم نكفره. وصلت كده؟ يبقى ده فهم الذهبي حقيقة المسألة. لا، في فهم تاني اعمق من كده، اعوذ بالله، أو فهم تاني يعني ايه من وجهة اخرى غير هذه النقطة. كلمة عاش عمره لم يسجد، العمر ده قد ايه؟ اللي متبادل الذهن السنين طويل. طب ما تقول في رجل اسلم عند دخول وقت صلاة العصر ثم عاش حتى خرج وقت العشاء او خرج وقت المغرب, يعني خرج من صلاة العصر كاملة والمغرب خلاص اهو, وجب عليه صلاتين مختلفتين ما بيجمعوش, مش هطلعك من خلاف خالص ماشي. قعد من اول ما اسلم لحد ما مات ساعة اذان العشاء في معصية متصلة. على الكلام اللي طبع بقى من شقشقات الكلام والابتداعات المحدثة اللي احنا بقى نسمعها في الايام ديت, ان ده تلك اصل عمل الجوارح وهو متمكن, بس لانه عاش 7-8 ساعات مكلفا بهذا الكلام, هو محدش متصور ان هو ايه يحكي تقول يكفر ولا يكفرش, يسكت مش جاهل بحاجه, هو اللي جاهله اسلم وعارف ان يجب عليه احكام 1-3 وخلاص, بلاش كافر واسلم عشان يبقى لسه كان صبي وبلده, جرى عليه قلب التكليف ومات بعدها بخمس ساعات او بعدها بيوم, هو عايش في معصيه متصله ورد عقلا عن فكره. ده انا بجيب لك كلام ايه على فكره, الامام الذهبي بيقول اصعب من كده, ولا عاش حياته وهو مرجئ غالي في الارجاء ولم يكفره, فاهم غرضه ولم يكفر. النقطه الثالثه بقى, انت هتحكم على ترك العمل ده بالايه, بالكفر ساعه خروج روحه ولا قبله روحه تخرج. عشان كده من اكثر الامور المتناقضه والتي لا يثبت فيها حجاج ولا نقاش على كثره المؤلفات اللي الفت فيها. والحقيقة ان كان في تغذية من بعض حكومات الدول العربية زي السعودية كده في الهاء الناس بمثل هذه الايه القضايا الجزئية, لان دي كانت القضايا اللي بيرطع فيها جماعة المدخلية والايه والجميع, ويعني كان عاملينها شغلان والف باخد من 300 مؤلف في هذا الباب, كثرة الكلام ولا يثبت النقاش بالاصول البديهية دي. ليه كله؟ لانه خد كلام ابن تيمية وفهم منه فهم وحط هذا الفهم كأنه قاعدة متفق عليه من أهل السنة, وذهب يستدل لها من الأصول وترك كل ده وراء ظهري. ما ينفعش. نرجع على ثاني الكلام دي بعد إذنكم تكون آخر مرة ندخل في قضايا فرعية خارج الدرس. عايز نناقش في قضية فرعية خارج موضوع الدرس يبقى خارج الدرس بعد إذنكم. نرجع تاني لكلامنا. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم, القرطبي ده ابو العباس القرطبي غير ابو عبد الله, مش ده المفرد, ده ابو العباس القرطبي بيقول: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين, بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. حدية. لمن وقف عليها, ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. شوف قال إيه, يلزم منه, وده ضبط علمي, ده كلام العلماء بقى, لأن المرجئة ما بيقولوش كده, المرجئة ما بيقولوش النفاق سائل, ما بيقولوش النفاق مباح, حاش من كده, هو عشان هو بيستدل على فسادهم بان ايه, هذا القول فاسد يلزم منه شيء فاسد, عشان كده قال ايه, يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل قطعا. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله: من شهد فان الشهاده لا تصح الا اذا كانت عن علم ويقين واخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع, وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد, فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها, فاقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحرف على ما يباين جميعه. يبقى كل ملل الكفر تخرج في هذا الحديث, عشان كده ده من الاحاديث او النصوص اللي بيعتمدوها في اشهار الاسلام. واحد نصراني عايز يشهد يقول كده: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله, عشان خاطر يبقى تم له التبرؤ من معتقد النصارى الفاسد. يقول: ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هيجي هنا مسألة تانية مهمة اللي هو تعريف الإله, إيه هو الإله؟ دي مسألة لازم ناخد بالنا منها. هيبحث هو هنا دلوقتي. ايه هو الاله؟ بناء على تعريف الاله هنفهم معنى شهادة لا اله الا الله. فهيقول قال الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا. شو بقى خد بالك وبلوم بلوم إيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أم قالوا له بقى أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. دي هتوضح لي هو معنى الإله بقى. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. هيبتدي يذكر بقى كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة رحمك الله وهي كلمة النجاة وهي العروة الوثقى وهي الشهادة المعنية في قول إلا من شهد بالحق. فلا إله إلا الله ديت حري بأن ينفق المرء وقتا وجهدا ومعالجة لنفسه في معرفة معناها وإلزام النفس بالعمل بما دلت عليه هذه الكلمة. فأول المراحل العلم، شو بقى إيه معنى لا إله إلا الله وكلام العلماء فيها؟ هيبتدي يتكلم عن إعراب لا إله إلا الله. في بس حتة هنا هو جايبها عن ابن القيم، هيبقى شايف انها ممكن تبقى مشكلة شوية على الإخوة. بيقول وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم هو دي طبعا هو جايب المسألة هنا بإيه؟ بمعناها. لو رجعت لها أنت في كتاب ابن القيم بتاع بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحة 58 هتلاقيها صورة أوفى من كده. هو ابن القيم بيتكلم في مسألة لغوية واستدل لصحة مذهبه أو المذهب اللي برجحه يعني بتفسير الشهادتين وإعرابه. فهو المستثنى يقول ما جاء القوم إلا زيد إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، دي جملة اسمها إيه أسلوب إيه استثناء. مين المستثنى منه؟ الله يسامحك قوم، يبقى دولة الأشخاص مستثنى منهم الأشخاص. طيب ليهم إيه عملوا إيه؟ جم مش كده؟ مين المستثنى؟ زي بتوع اللغة بقى اختلفوا، هل المستثنى مخرج يعني احنا مطلعينه من المستثنى منه ولا من المستثنى منه حكمه ولا من حكمه بس؟ المستثنى منه هم القوم، حكمه أنهم جاءوا، الاثنين مع بعض يبقى أن القوم إيه؟ فهو بيرد على قول الطائفة اللي بتقول ان مستثنى مخرج من مين؟ من المستثنى منه بس. فابن القيم بقى بيرد عليهم ويقول لهم ايه؟ فهمنا كده هو يتكلم على ايه دلوقتي؟ بيقول لهم بل هو مخرج من او مخرج من المستثنى منه وحكمه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى. الحكم ما يكونش داخل في ايه؟ في المستثنى. إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإله لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإله عما سوى الله وإثبات له بوصف الخصاص. العلماء بتوع اللغة اللي بيقولوا إن المستثنى مخرج من المستثنى فقط وليس مخرج من حكمه، بيقولوا أن لما أقول جاء القوم إلا زيد أنا ما أثبتش لزيد حاجة، على كل ما هنالك ان انا اخبرت عن القوم ان هم جاءوا الا زيد فما اثبتلوش حاجه. فابن القيم برضو على بيقولوا تعرفين لو كلامكم ده صح يبقى اللي هيقول لا اله الا الله ما اثبتش الالهيه لله. طب لو ما اثبتش الالهيه لله ما يدخلش بيها في الاسلام. فبيستدل على فساد قولهم بايه؟ بان لا اله الا الله يدخل بها في الاسلام اجماعا. مش كده صح؟ فبيقول بقى ايه ادي معنى كلامه بيقول اذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله لا اله الا الله لانه لم يثبت الالهيه لله تعالى. فهمنا كلام ابن القيم؟ ماشي. وقال ابو عبد الله القرطبي في تفسيره، شفت ابو عبد الله ده غير ابو العباس بقى ده بتاع التفسير، ابو عبد الله في تفسيره لا اله الا الله يعني لا معبود الا هو. وقال الزمخشري لا اله دي من اسماء الاجناس، اله من اسماء الاجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق او باطل. كل ما يعبد عند عابديه يسمى اله سواء كان عبد بحق او بغير حق ثم غلب على المعبود بحق. يبقى دي كلام برضو من القرطبي، وقبل كده كان كلام ابن عباس وابو المظفر في الافصاح وكلام ابن القيم. انا عايزك تعد الحاجات دي هتفيدنا دلوقتي. وكلام ابن تيميه بقى بيقول الاله هو المعبود المطاع، فان الاله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد، وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غايه الحب المخضوع له غايه الخضوع. قال فان الاله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل. يقول وليس ذلك الا لله وحده، ولهذا كانت لا اله الا الله اصدق الكلام، وكان اهلها اهل الله وحزبه، والمنكرون لها اعداءه واهل غضبه ونقمته. طيب قال ابن القيم الاله والذي تأله القلوب محبه واجلالا وانابه واكراما وتعظيما. وقال ابن رجب الاله الذي يطاع فلا يعصى هيبه له واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله الا لله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الاله كان ذلك قفحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله. وقال البقعي لا اله الا الله اي انتفاء عظيما ان يكون معبود بحق غير الملك الاعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي. وقال الطبي الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب. من أله يأله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وإيه ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، وده كلام مضبوط جدا على فكرة. عرف مدلولها إيه؟ نفيا وإثباتا، تدل على أنه إله واحد يعبد وينفى العبادة عما سواه، واعتقد ذلك يعني وقبله وعمل به صدق. وقلنا العمل به بالإجمال أو أصل العمل بمجمل هذه الكلمة اللي هو إيه؟ انتفاء الشرك ظاهرا وباطنا. وأما ما والعمل بمقتضاها يشمل العمل بالدين كله. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبيانه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. يقول بقى إيه الحتة الجاية دي مهمة جدا، السطر الجاية مهم. يقول يبقى فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، يعني رفضوا يقولوها بلسانهم ورفضوا يفعلوا ما تدل عليه. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا، وقصد المشركون من المسلمين اللي تلبسوا بالشرك، والشيخ محمد بن عبد الوهاب أو محمد أقام عليهم الإيه؟ الحجة، ورفضوا وكابروا واستمروا عليهم عليه من الشرك. فإن هؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف المشركين الأولين، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وتوحيده من مشركي العرب ومن قبله. لا، هو الوصف، انت ما ينفعش توصف مسلم بالشرك الا اذا خرج عن وصف الاسلام. سؤالك هؤلاء المشركون يقولونها بلسانه، فاذا قلت على واحد ده مشرك بس نقول لا اله الا الله بلسانه، ودي في حق مين؟ في حق من يقولها حال كفر، بعد بتحكم عليه بالكفر وهو بيصم على انه يقولها. طب دي هنبين لنا بقى من بقيه كتاب فتح المجيد ومن بقيه، ولو انت تطلع كتاب كشف الشبهات، مين دول بقى اللي الشيخ محمد العبد كان الشيخ محمد العبد كان يقول الامام محمد العبد كان يقول ونحن إذا كنا لا نكفر في رسائله، إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اللي على قبر البدوي لجهلهم ولقلة من ينبههم من أهل العلم وغلبة الجهل عليهم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ فهو عرفت أنت بقى مذهب الشيخ محمد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو بيتكلم في المسألة إن أهل زمانه كانوا تلبسوا بالشرك، فالشيخ بدأ يراسل علمائهم وبدأ يدعو إلى الله عز وجل في هذه الأماكن ويوضح لهم أن ما تفعلونه شرك وهم يأبون. يبقى أنت بعد ما أقمت الحجة على شخص بطريقة يفهمها مثله فهو أعرض خلاص، ومن أفضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه أو بآيات أخرى فأعرض عنه، فيبقى ده إيه؟ حكم عليهم بالشرك بعد ذلك. الوقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله. أكرم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول